الإمام البخاري لا يروي إلا عن ثقة، يعني شيخ ثقة، ما يروي عن غيره. طيب،
فقالوا تقرا لفظه تقرؤون القرآن إذا كنتم معي في الصلاة. إمام.
لحظة،
إسماعيل بن علي
إمام،
عن الأوزاعي.
الأوزاعي نعم.
عمرو بن شعيب.
عمرو بن شعيب
صدوق، عن أبيه.
طيب معروف. فالآن بستشف لي إذا ما في انقطاع بين الأوزاعي وبين عمرو بن شعيب.
لسه لا شاهد آخر يا شيخ برضه بسنة صحيح. عمرو بن شعيب والأوزاعي
ما في انقطاع. متأكد؟ طيب
وصححه الشيخ حبيب الأعظم في
نعم
المصنف. تقرؤون القرآن إذا كنتم معي، هضارة الحديث.
وقد صرح الأوزاعي من شيوخ إسماعيل بن علي هذا الحديث. طيب
نعم، هذا
باقي بس بين الأول والأخير. نعم، الظاهر السند صحيح وقوي.
وقد صرح بالسماع ابن إسحاق عند الدار قطني، قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم. هذا ثقة الشيخ من رجال الشيخين.
نعم.
حدثنا عمي يعني يعقوب ابن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني مكحول به، حتى ما ذكر نص الحديث الدارقطني. نعم. قال به فقط، يعني كأنه يريد أن يقول بهذا نص، وقال هذا سند صحيح. الدارقطني قال ذلك.
هذا السند اللي أمامه، لكن نحن لما نقارن هذا السند بسند آخر، أما شاهد عبادة بن الصامت هو الأقوى في الموضوع. تابع.
وعند أبي داود حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي، حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، وقال عند الدارقطني قال حدثنا المصاعد.
طبعا احنا صابرين على الأخطاء لأنه مسألة بدها تأخذ وقت بعدين. يلا
طيب، يعني
لكن مش لي كما قلنا سابقا، صححنا مشكلة وما صححنا مشكلة.
وله شاهد قوي عند عبد الرزاق، ومن طريق رواه الإمام أحمد. قال عبد الرزاق حدثني الثوري عن خالد الحزاء عن أبي قلابة عن محمد
أبي
قلابة اللي هو عبد الله بن زيد الجرمي. قلابة ولا قلابة؟
لا لا، قلابة بكسر القاف وعدم تشديد اللام.
عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ مرتين أو ثلاثة. قالوا نعم يا رسول الله إنا لنفعل. قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. رواه عبد الرزاق والإمام أحمد. ورجال هذا السند ثقات، رجال الشيخين إلا محمد بن أبي عائشة فمن رجال مسلم، ووثقه ابن معين وابن حبان. واعتمد الذهبي في الكاشف توثيق ابن معين، وقال عنه ابن أبي حاتم عن أبيه لا بأس. ونقل كلمته عنه الحافظ في التقريب.
ونقل كلمته عنه الحافظ في التقريب.
وتعقبه الشيخ شعيب في التحرير، قال بل ثقة لا نعلم فيه جرحا، ووثقه ابن معين وابن حبان، وروى له مسلم. هذا شاهد آخر شيء.
لا، هو أقوى شاهد هو شاهد،
بس هذا ليس في علم.
شاهد عبادة
هذا برضه ليس في علم شيء.
أعد السند.
حدثنا قال عبد الرزاق حدثني الثوري عن خالد الحزاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث. إذن هذا السند قبل.
نعم.
وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في صفة صلاة النبي أن الحديث منسوخ، فقال رحمه الله وقدس روحه بعد أن ذكر الحديث السابق منصه، ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهر بها، في الجهر بها، وذلك حين انصرف من الصلاة من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال هل قرأ معي منكم أحدا آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله، فقال إني أقول ما لي أنازع. قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. انتهى كلام الشيخ، فاعتبر أن هذا ناسخ. قلت فيما قال شيخنا نظر، لأن قوله قال أبو هريرة فانتهى الناس إلى أخ ليس من كلام.
قال أبو هريرة فانتهى الناس إلى أخ ليس من كلام أبي هريرة
كما ذكر الشيخ رحمه الله، بل هو من كلام الزهري. نص على ذلك الإمام البخاري في جزء القراءة حديث 96 عقب ذكره لحديث أبي هريرة فقال وقوله فانتهى الناس إلى أخ من كلام الزهري، وقد بينه لي الحسن بن الصباح يعني الواسطي. قال حدثنا مبشر يعني ابن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي قال قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون فيما جهر. انتهى كلام البخاري. وكذلك قال الإمام أبو داود في سننه أن هذا من كلام الزهري وليس من كلام أبي هريرة كما قال الشيخ.
شو علق الحافظ؟
حفظ من؟
لا أسخلاني ما تعرض لها؟
هذا البخاري لم يقل ذلك في الصحيح. قال
أعرف 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 ما تعرض لها؟
لا ما تعرض ما اطلعت على تعرض. بشر تحقيق الحسن بن الصباح ثقة صاحب سنة قال عن الإمام أحمد ثقة صاحب
ليش سنة. هذا بحث وإن كان صاحب
ومبشر سنة ومبشر يعني ابن إسماعيل الحلبي ثقة روعة الجماعة.
هل الكلام هذا قاله الزهري أم أبو هريرة؟
هنا كمان شفت كلام أبو داود قال أن الذي قال ذلك أبو هريرة الزهري ليس أبو هريرة. قال أبو داود وروى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري انتهى حديثه وانتهى حديثه أيضا. قال وما لي أن أزعم القرآن. وروى الأوزاعي عن الزهري قال فيه قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك. قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتهى الناس من كلام الزهري يعني أيضا هذا سند آخر يثبت أن الذي قال ذلك الزهري ليس أبو هريرة كما قال الشيخ.
نعم. هل في علمكم أن الشيخ عنده مفصل صف الصلاة النبي؟ لأن صف الصلاة النبي هذه مختصر مختصر.
هذه كلام الشيخ يا شيخ.
أعرفه أعرفه لا حاجة. الظاهر الحقيقة أنه هذا الاحتجاج بالشيخ يعني الظاهر عندي أنه فيه ضعف والأقوى ما قاله البخاري وغيره إلا في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا فتبقى الحجة الأصلية.
بس من سند آخر شيخ لكن بهذا السند يعني ماذا أقول شيخ إنها منسوخ؟ لا ليست منسوخ.
قلت كلام الإمام البخاري أقوى
وأبو داود
أين أقوى من احتجاج الشيخ بهذا النسخ. وترجع المسألة إلى الاحتجاج كما احتج الأئمة الآخرون بحديث وإذا قرأ فأنصت.
طب تصحيح الشيخ لهذا الحديث يا شيخ ألا يكون أنه يعتبر حديث تصريح عبيد الله بن سعد؟ الشيخ صحح الحديث هذا؟
ما أدري لأنه لا يعلم هذا إلا بعد الاطلاع على تحقيق الشيخ ما هو الأصلي.
لا الأصلي
الأصلي
بس في سنن أبو داود مصحح الحديث صحيح أبو داود
الشيخ ما أدري الآن يحتاج إلى مراجعة. طيب في أحد إخوة لهم أسئلة عن القراءة؟ انتهى الوقت وأخذنا قصة كبير من فاتحة لعلنا لا نعيد فيها بحثا آخر. تفضل.
شو كان في بين الوفاة ورد حديث يقول فكبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين.
هذا في مسلم.
نعم. فلا هذا يوضح أن الإنصات يكون قبل في أثناء قراءة الفاتحة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ فأنصتوا فهذا الإنصات يكون الإمام يقرأ الفاتحة
يكفي أن تقول
بعد ذلك وإذا قرأ المغضوب
يعني هذا يمكن لكن الأصل في الحجة العموم عموم اللفظ إذا قرأ فأنصتوا هذا فإذا قرأ فأنصتوا الطرف الآخر يحتج إلا بفاتحة الكتاب.
سؤال
نعم
كأني فهمت البسملة هي آية من كل سورة
آية
لا من أول كل سورة
آية في أول كل سورة
يعني من
ليس منه
في أول يعني يبدأ بها
لا لعل فاتني خانني اللفظ آية في أول كل سورة أي مستقلة آية مستقلة فإن الدليل لأنه اختلفوا فقط في الفاتحة فلماذا في الفاتحة فلتبقى كلها مضطردة. الدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرناه بالأمس أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم فهذه إذا نزلت مع السورة لا إن أعطيناك الكوثر ذكرت هذا
إذا حتى في أوساط السورة ألم يذكر في
أوساط السورة ما عندنا آية بأوساط سورة إلا في سورة النمل.
طيب الشيخ سلمك الله
نفهم أن بسم الله آية من كل سورة
آية في أول كل سورة وليس من كل سورة يعني إذا بدك تعد بدك ما تحسبها
ما عدا
براءة.
الشيخ سلمك الله ألا يجوز أن احنا نوفق بين
على اعتبار نعم
توفيقا بين نصين إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين وسكت، أن يقول المأموم الحمد لله رب العالمين، أن يقول مالك.
لكن هذه الطريقة فيما تظن هي اجتهادية؟
لا، توفيق الجمع بين النصين
اجتهادية.
نعم، الأصل
وفي مثل هذا المقام فيما أرى لا مقام للاجتهاد، إما أن يقرأ مع الإمام الإنسان وإما أن يمسك.
طيب إذا سكت الإمام شو بيسوي؟
يقرأ، إذا سكت بعدها
لا يسكت. ما بقول يقرأ الفتحة، إذا سكت بين الآيات والآيات مقدار يأخذ نفس أو يطول يسيب منها مسافة.
ما يمكن هذا، يعني أنت تعرف هذا. ثم إذا أمكنك مع إمامك فلا يمكنني مع إمامي، وهذه مسألة قاعدة، هذه لابد يسجل.
ما أنا بسجل خذ الشريط. لا لا هتمسح اللي عليه. أنا بسجل الشيخ، أنا بسجل، خذ الشريط أسجل نسخة.
وين ماذا تكلمنا؟
نقول إذا
هذه من المشكلة، ما كانت عندي أبدا، ما كانت عندي. نعم،
حضرتك بتقول إذا يبد أن ينتبه إذا
لابد أن ننتبه إلى هذه القضية المهمة. أول ننهي بسم الله لأنه ما سجلت، أن بسم الله آية في أول كل سورة. أخشى الآن يطلع رد لما ذكرنا ويقولوا ما استثنى البراءة ولا استثنى، ويقولوا انظر، يقولون في بعض الردود ما أجرأه على الله، وإما إما أن يكون الشريط انقطع أو يكون زلت لسان أو يكون أحيانا يعني محاضرة في من زمن الشباب. قلت أن عن هاجر قلت عندها إيمان وربما خطأ يعادل إيمان أهل الأرض، وربما بعض الناس يوافقني لما أرى إيمان الناس هؤلاء وها إيمان هاجر. فقالوا ما قالوا، قالوا ما أجرأه على الله يدعي علم الغيب. نعم، انتهينا الآن. إيش المسألة الثانية؟ البراءة، كذلك انتهينا منها.
إذا سكت الإمام
الأمر العام، الحكم في مثل ما لكل فرد لكل مأموم، ما يمكن أن يعلق بأمر قد وقد، بأن يعلق أن نقرأ بين قراءة الإمام. لابد أن يكون هناك نص شرعي، إما أن نقرأ الفاتحة مع قراءته وإما لا نقرأ. أما إذا قلنا في فلتات الإمام، طيب بعض الأئمة ما شاء الله يسردون الفاتحة سردا، فماذا هو حكم الإنسان الآن؟ ما يستقيم، هذا اجتهاد في غير محله. فهم مقصود أن هذا الأمر اجتهادي وهو ليس محل اجتهاد الآن. هناك أمر بقراءة الفاتحة، هناك أمر بالإنصاب، ما استطعت توفق، إما أن تفعل هذا وإما أن تفعل هذا. أما أن تقول أنتظر حتى يسكت الإمام، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، كان علم أمته وقال لا تتكلموا إلا بعد أن يتكلم الإمام، إلا بعد أن ينصت الإمام.
حديث عن الصحابي وكان إذا فرغ من قراءة سكت هنيه حتى يترد إليه نفسه،
والنفس يعادل قراءة الفاتحة.
لا أنا أقول يعني هذا دليل أنه ما يقرأها في السكتة الأخيرة.
أين لا، ما في هذه سكتة نفس، والأولى سكتة دعاء. فما إما أن يقرأ معه، ويقال في مثل هذه الحالة باعتبار الفاتحة يسمعها كثير فلو قرأها مع الإمام لا يضر، وإما يقال لا يؤخذ بالنص العام وهو الإنصات.
لو الشيخ سؤال خارج شوية الموضوع، لو واحد بيصلي صلاة فريضة ووجد جماعة تانية بتقام، هل له أن يحول هذه الفريضة إلى نفلة دون أن يخرج من الصلاة؟
وشرع به الله أكبر.
نعم،
لا يجوز أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم. كيف يبطلها؟
في فتوى شيخ كانت من يومين في الهاتف، فقال له أنا أدركت مع الإمام التشهد الأخير فقمت أصلي، فوجدت جماعة تقام خلفي فخلصت صلاتي واعتبرتها سنة وصليت معهم. قال لا، إذا كنت داخل الصلاة نويت النية أنها تكون نافلة وبعدين تخرج تصلي معهم الفريضة جاز لك، أما أن تصلي الفريضة خلاص سقط معك الفريضة وتكون الأخرى نافلة لك.
كل واحد لا يجوز، من شرع بصلاة فرض لا يجوز له أن يحولها لنفل، ومن شعر في صلاة نفل لا يجوز له أن يحولها لصلاة فرض. إن قطعها لعارضا قطعت، وإلا لأن أول نية نواها دخل فيها في الفرض. ثم المسألة هنا هو دخل في الجماعة وأدرك الجلوس التشهد معها، فما الذي يبيح له أن يتحول إلى أولئك ويغير قبله ويقطع صلاة بغير عذر شرعي؟
لا، خلص صلاة عادي.
ايه
بس هو
الشيخ بعد ما انتهى،
لا قال له بالفتوى قبل ما تنتهي، اذا انتهيت ضاعت عليك، لابد وانت في الصلاة تحول نيتك انها تكون نافلة.
ممكن، بس هنا عند ذلك طبعا لا نجيز هذا، لكن بطل الصلاة، يعني عندنا بطل الفرض.
نعم
بطل الفرض.
نعم
بطل الفرض
وبطلت النافلة.
لا، النافلة ممكن.
الشيخ ابن عثيمين قال نصا تكون بطلت، قال تحريمها التكبير
طبعا
وتحليلها التسليم. إيه؟ فلا يجوز انك تغير نية النية. لكن انا سمعت في الراديو
فتوى الشيخ ابن عثيمين قال خلاف ذلك، خلاف هذا في كتاب رياض الصالحين.
اذا دخل في نية فرض فهو عنده نية الصلاة الفرض ونية الصلاة، فاذا ابطل نية الصلاة الفرض تبقى نية الصلاة عادية، وبعد ذلك
يكون الصلاة
نافل مطلق
ويدخل. هذا الكلام من هذا التفصيل صحيح، لكن لا يجوز أن يبطل فرضا.
نعم نعم.
لماذا؟
قال إذا كان الإنسان يعني مفرد يصلي
منفرد
ثم جاءت جماعة،
في أحسن من هذا
أن يدرك فضيلة الجماعة،
في أحسن من هذا يبقى في صلاته وينضم إليهم.
نعم.
لكن المشكلة أحيانا يكونون بعيدين.
قبل الشيخ المعتمين ما حد قال الكلام ده شيء.
ما أعرف هذا، ويجب على المسلم إذا دخل الجماعة إذا المسجد ووجد الجماعة قائمة أن يلحق بهم على أي حال كانوا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يدخل ثم ينفصل، ولا يجوز له أن ينتظر حتى تقوم جماعة ثانية مختلف فيها اختلاف كثير. لا يقول فما أدركتم فصلوا. هاي نص. النص الثاني لا أصرح، إذا دخل أحدكم المسجد والإمام ساجد فليسجد، فالإمام راكع فليركع. بعض الإخوة يدخلون فينتظر كأن المسألة يعني ما محسب له الركعة، فما يريد أن يصلي لربه أمر غير محسوب ركعة، وهو يحسب له سجود ويحسب له تسبيح لكن لا تحسب ركعة. وهذا حقيقة أمر قبيح، تجد الرجل واقف والناس يصلون ولا يريد أن يسجد لله حتى يقوم ويقف، لأنه ما حسب له يا الله ركعة فهو ما يريد أن يصلي.
حتى لو ما أدرك شيء وصلى الصلاة
يكفي واحد واحد. سبحانك اللهم بحمدك. حتى لا، أنا أميل إلى عدم قراءتها لسببين.
عدم قراءة الفتح يا شيخ؟
نعم، في الجهرية سببين. السبب الأول علة قراءة الجهر، فما قرأ الإمام إلا ليسمع الناس. اثنين، وإن كان ليس دليل لكن هو قول الجمهور، مالك أحمد ونصره نصرا كبيرا ابن قدامة وابن تيمية، و أجد أن هذا المذهب هو الوسط بين من نفى قراءتها وبين من أوجب قراءتها. في هناك من منع قراءتها وراء الإمام حتى في السرية للمأموم الأحناف، وهناك من أوجبها في السرية والجهرية، وتوسط الجمهور في هذه القضية لهذين الاعتبارين، باعتبار أن هنا تصارع نصوص، أو أصح نقول تزاحم النصوص. فإذا تزاحمت النصوص ما هو المرجح؟ يبقى علة الجهر. والآية صريحة، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا ما قلنا إلا بعد تنازع الأدلة وتزاحمها. والراجح الثاني، ولا أقول الدليل، المرجح الثاني هو أن هذا الرأي وسط بين رأيين طرفين، وهو قول الجمهور. ثم من شاء بعدكم أن ينشئ حزبا اسمه حزب القرائين وحزب غير القرائين، كما نسمع الآن في فتنة الإرجاء وما شابه ذلك. نعم.
بس عشان تضح بالنسبة لي الأمر، يعني دلوقتي الفريضة من حق بعد تكبيرة الإحرام أن أغير النية؟
لا يجوز. أقول كيف لا يجوز؟ شرعت في أمر الشيخ ابن عثيمين نفسه رحمه الله
سمعته في الرجم لا يقول هذا الكلام، يقول
ما يهمني الآن قال أو ما قال، يقول لا يجوز قطع النافلة محتجا بقوله تعالى إذا أقيمت الصلاة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم، وإن كان هذا الاحتجاج غير وارد عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا عام وهذا خاص، يعني لا مقام لهذا. ثم هذا لا يعتبر في حقيقته إبطال، لماذا؟ لأنك تنتقل من نفل إلى فرض. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم بأحد الصحابة نادى وهو يصلي نفل فاستمر في صلاته. لا لا مش عبد الله،
لا أبي بن هوب صار في سورة الفتح لكن عبد الله.
فقال له عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تستجيب؟ قال كنت أصلي. قال أما سمعت إلى قوله تعالى أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، وهنا دعوة صارت والنص صريح. إذن خلاصة أن الخلاف في قراءة الفاتحة خلاف قوي، والنصوص فيه متزاحمة تزاحما شديدا. اثنين، أرجح أن لا تقرأ لعموم الآية والحديث وعلة الإنصات، ولأنه القول الوسط عند الجمهور، وقد تكلم شيخ الإسلام كلام متين في هذه المسألة، حقيقة كلام متين، حبذا لو تراجعوا وتزيد البحث بحث. هذا هو ما نريد أنها لا يجوز أن تشرع بنفل، أو غير جائز أصلا تشرع بنفل تحوله لفرض، أصلا لا يجوز. إذا كنت في فرض وحولته لنفل إن كنت لي عذر شرعي يجوز، يعني عندك مشكلة أو حاجة، ولا أتصور الآن أنا صورة. أما من أجل أن تدرك الجماعة الثانية وأنت المقصر وقد شرعت في صلاتك فلا يجوز إبطالها لمثل هذا العذر. نعم، وقد أدركت الجماعة، أدركت الجماعة أن
نافل نويت مثلا نصلي الظهر وبعدين أدركت من العصر هذا مثلا تقطع صلاتك وتصلي؟
لا تبقى، أنت نويت أن تصلي الظهر وقد صليته؟
لا يعني اكتشفت بعد ما نويت النية أنك يعني نويت الظهر وهو
كنت صليت العصر من قبل، صليت الظهر من قبل.
نعم.
تقطع تقطع طبعا تقطع وتستأنف، لأنه صلاتك هذه باطلة، لا يجوز أن تصلي صلاة ثانية الظهر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل صلاتين مرتين، الصلاة مرتين. نعم
يحولها إلى نافلة.
ها هنا يا أستاذنا تذكرت سورة، رجل رجل الله يهديك رجل دخل ونوى الظهر وقد كان صلى الظهر وهو ناوي يصلي العصر، ساب أصل الصلاة العصر، الصلاة باطلة
حتى كان ناسي، يعني
ولو ناسي الآن دخل في صلاة يصلي الظهر ناسي ودخل هو في الركعة الأولى تذكر أن هذه الصلاة صلاها وهو الآن في العصر، صلاة بطلت.
قصدك قبل أن يشرع فاستحضر النية،
الله يهدي
ذهب المسجد لقصد العصر.
أيوة. نعم. ولما نوى
نعم.
نوى الظهر إيه بطلت صلاته طبعا بطلت. اصبر اصبر الله يهدي. نسيانا أو غير نسيان عندما عقد نية الإحرام تكبيرة الإحرام مستحضرا الظهر ماشي، ثم تذكر أن هذه صلاة العصر وقد صلى الظهر، فإن كان وراء الإمام قطع واستأنف، وإن كان منفرد لسبب ما مسافر مريض فيمكن أن يتمها نفلا لأنه بطلتي، والأفضل عندي أن يقطعها تماما ثم يستأنف صلاة جديدة. تفضل
شيخ رحمك الله. يقول أخون المذهبية يقولون أنه إذا دخل الصلاة وفي الأصل في القلب نوى النية على أنها صلاة الظهر ثم تلفظ يعني
ما قلنا تلفظ يا حبيبنا، قلنا عند تكبيرة الإحرام عقد، ومحل العقد القلب وليس اللسان. بدك تصبر علينا سيدي.
الله يكرمك يا شيخ. احسن الله اليك. كل هذول الدروس وايام
ليس عندي جدولة، لان سبب توقف الدروس هو كثرة السفر، واخطأت ان اعطيت موعد للاندلس، اعطيت موعد الان، والا كان يمكن ان ابقى 3 أشهر بدون سفر، لكن كان في حادث الآن، يعني في دورة ضروري جدا في مواجهة الشيعة عندهم مشكلة، فألحوا إلحاحا شديدا. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. إذا فاتت المسلمة ركعتا الفجر متى يصليهما؟ إن شاء بعد الفرض مباشرة في المسجد أو في البيت، وإن كان من أولي العزم فيصليهما بعد طلوع الشمس، فهذا أفضل. بعد طلوع الشمس أفضل، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته ركعتي الفجر أو ركعتي عفو الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري رجلا يصلي بعد الفجر في المسجد، يصلي ركعتي الفجر، وأقرهما على ذلك.
يقصد سنة الفجر ولا بعد الفجر؟ الفرض ولا السنة؟
لا، ركعتي الفجر يعني السنة النافلة. يقول السائل: يقول بعض الناس إن الذين يملكون تسخير الجان من الإنس في هذا الزمان إنهم لم يملكوا ملك سليمان، وإنما هو جزء من ملكه عليه الصلاة والسلام فقط، وأن هذا الملك والتسخير ورث منه. ما هو الكفر؟ وهو علم السحر الوارد في القرآن، ومنه ما هو غير ذلك وهو ورث. لا يمكن تسخير الجن إلا بطريقين: بقوة وسر من الله، وإما بأن تعطي الجن وتقدم للجن ما يرضون به ولا يرضون مثل الكفر. لا يرضون مثل الكفر، ولا أعلم رجلا صالحا يستطيع تسخير الجن، وإلا يسخر لهم لنا لقتل بعض الناس أعداء الإسلام ويريحنا منهم أنا مستغرب ليش يتأخر، ما دام عنده الجن مسخري يرسلهم ونستريح من هذه المسألة. بلاش محاكم وبلاش كذا وبلاش جوازات، وروحوا بيطيروا مباشرة بنفسه.
ما هو صح القضية؟
نعم، المقصود أنه لا يمكن الإنسان أن يتعامل مع الجن إلا بالكفر، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارنا إلى آخر الآية. المقصود لا يجوز التعامل مع الجن. وأعطونا رجل صالح يقسم بالله العظيم أنه تعامل مع الجن دون أن يقدم لهم ما هو شرك أو كفر.
شيخ، التسخير أو التعامل المال الضرر بس ولا الخير برضه؟
ما يمكن أصلا، ممكن يصير بالخير، لكن هناك قدرات أخي أسرار ما ندري ما هي قدرتهم الصحيحة. يعني عند التسخير ما هي قدرته؟ أن يستطيعوا ينزلوا طيارة؟ ما ندري، يعني شخره فيه شخره لي يستطيع. أنا أتصور ما أدري ماذا يقدر.
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم.
نعم، فيتعلمون ما يضرهم، مقصود الشرك. هم قد احيانا يحببون بعضهم الى بعض، عشان بيسوي سحر بزين صوره المرأة. الله اعلم، امور خفيه لا يعلم الا الله. سبحانك اللهم بحمدك. نعم
شيخ، عدنا مع الساحر هو كافر.
طبعا الساحر كافر، وحده السيف. 3 من الصحابه، ومره احد الخلفاء جاء ساحر وينظر إليه، ففي أحد الصحابة قام وضربه بالسيف وقتله.
أنا هذا السحر الحقيقي غير مسألة الشعوذة والتزيين والتخييل والعمليات هذه بتكون بسبب الخفة والمهارة والشطارة. يعني مثلا أحكالي رجل كان يتعاطى هذه الأمور ويدرسها درسها عند من يقال له ساحر، فقال لي جاءوا برجل أوقفوا قال الآن نذبحه، ثم في طاولة طويلة ها من هنا أدخلوا قال شوفوا حيشلون ها عمل السكين هنا وأدخلوا في الطاولة من تحت وكان مجهزين دم فرشوه على الطاولة فصار هنا هو كله تحت الطاولة ورأسه فقط ثقبوا مثقوب الطاولة على مقدار الرأس وقالوا هذا رأسه بعمليات سريعة ومرتبة وصار يحرك رأسه بالدم الناس الصيح والناس كذا هو جالس تحت الطاولة ويعمل رأسه إيه وكذا والدم هنا مليء ويتكلم يقول له خلاص تاتو كلام الكلام إيه كله من باب الحيل. نعم
لكن ليه كنتم هو يغسل يا شيخ
ساحر؟ لا خلاص إذا قتل ردة سبحانك الله، لأن أنا قرأت كتاب يعني تقشعر منه الأبدان، يقول إذا أردت الجني الفلاني تجيب قل والله أحد تكتب 10 مرات وترميها في الحمام، تجيب آية الكرسي وتضعها تحت قدمك 20 يوم كذا أعوذ بالله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
إن الأسئلة سؤال يقول هل هناك شروط اتفق عليه الفقهاء تكون للمرأة الحق في طلب الطلاق بسببها وتكون هذه الشروط معتبرة في الطلاق؟ السؤال الثاني هل ضرب المرأة يكون سببا معتبرا في سبب الطلاق؟ السؤال الثالث كيف يكون ضبط المسألة من الفرق بين الطلاق والطلاق؟ السؤال الأخير لسهولته نبدأ به، الطلاق يكون من جانب الرجل، الرجل يرى أنه لا تصلح الحياة بينه وبين زوجه فيعمد إلى الطلاق، وللرجل حق طلقتان حق. طيب كيف نوضحه؟ الطلاق حق للرجل ويكون منه، يعني هي لا تريد الطلاق، هو يرى أن أصبح لحياته أن يطلقها فيعمل إلى طلاقها، وله حق بطلقتين، يجوز له أن يراجعها أثناء العدة، يعني إذا طلق المرة الأولى تبدأ بالعدة خلال 3 حيضات، فإذا خلال هذه العدة يجوز له أن يراجعها ولو لم تشاء هي دون رأيها لأنها ما تزال في عصمته، فإذا انقضت العدة ولم يراجعها بانت منه طلقت منه وأصبح أمرها بيدها وتذهب إلى بيت أهلها، ويجوز له أن يرجع إليها لكن كخطبة جديدة وكأنه يتزوج من جديد، ولها الحق أن تسقط أو تقبل، ولوليها كذلك حق أن يقبل بهذا الزوج أو يرفض ومهر جديد وما شابه ذلك. فإذا راجعها في أثناء الطلقة الأولى يجوز له طلاق ثاني، فأيضا تعتد منه أثناء العدة يجوز أن يراجعها، فإذا راجعها حسبت له طلقتان، وإذا طلقها المرة الثالثة بانت منه رأسا وتذهب إلى بيت أهلها ولا يجوز أن يرجع إليها أبدا، هذا اسمه بينونة كبرى. فهذا الطلاق. أما الخلع فلا يكون، يعني الرأي الأفضل الصح أن الخلع ليس طلاقا وإنما هو فراق، فالمرأة تكره البقاء مع زوجها فيجوز لها أن تفارقه بطريقة الخلع، تذهب إلى القاضي وتطلب أن تخالعه، يعني تدفع له المهر الذي أعطاها أو تتنازل له عن المهر الذي بقي في ذمته، المهم ترضيه يعني بالمهر كاملا أو بجزء من المهر، فيفارقها القاضي يأمر بالتفريق بينهما ولا يحسب طلقة، يعني لو مطلق طلقتين أو الثلاثة يعني الخلع لا يعد من هذه الصنفات. وطبعا تتنازل له عن المهر أو ترد إليه المهر كاملا إذا كان دفعها لها يعني مقابل أنه هو المتضرر، لأنه هو يعني مثل المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله زوجي فلان ما أنقم له ما أنقم عليه خلقا ولا دينا غير أني أكرهه، فقالت لكن أكره الكفر بعد الإسلام. تفسير الكفر بعد الإسلام ليس معناها تخشى الردة، لا، وإنما تخشى أن يأمرها فلا تطيعه فلا تطيعه بسبب كراهيتها له فتدخل النار فتكون كافرة بنعمته وبحقي عليها في الإسلام. فهذا من تقوى النساء الصحابيات، يعني تصور جواب سؤالها أو كلامها للرسول عليه الصلاة والسلام، قالت إني أخشى الكفر بعد الإسلام، إني فلانا زوجي تنصفه لا أنقم عليه خلقا ولا دينا غير أني أكرهه. يعني قد يقع هذا، لأنه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرواح جنود مجندة، قد يكون إنسان أو إنسانة من حيث الدين ما فعليه ما أخذ الخلق ما فعليه ما أخذ، لكن القلب قلبها أو قلبه ينفر منها أو تنفر منه، فالعيشة ستكون يعني منغصة أو سيكون فيها إخلال حقوق أحدهما نحو الآخر. فالإسلام وضع حلا لهذه الحالة. طيب إذا كان هو منه النفور يطلقها ويكون يعني ما دفعه من المهر مقابل ما تمتع بها، وإذا كان هي الفراق أو الرغبة في الفراق منها ترد إليه ما دفعه لها، لأنه هو تأذى فلذلك عليها أن تعوضه بالمهر الذي دفعه حتى يتزوج غيرها. المهم الخلع ليس طلاقا، والخلع المرأة تطلبه من القاضي يعني هو تفريق وليس طلاقا ولا يحسب من الطلقات. وإذا خالعته فلا تبقى عنده أثناء العدة وأنه استدعى البيت آلية، لأنه ليس له حق الرجعة. يعني إذا لو كان له حق الرجعة دفعت المال ثم راجعها ما استفاد الشيء ولم تحقق الغرض منه. هذا الفرق بين الطلاق والخلع. الضرب المرأة يكون سببا معتبا تطلب بها الطلاق، والله إذا كان تكرر الضرب وتكرر العلاج يعني ضربها فعليها أن تراجع نفسها. فإذا كانت مخطئة طبعا هو يكون ظالما إذا بدأ بالضرب، لأن الله عز وجل تدرج في العقوبة، فقال تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن. أول فترة يجب أن تكون الوعظ، ما رأسا من أول غلط ضرب، هذا سوء خلق وسوء تربية. فأولا الوعظ النصيحة البيان، يقول لها يا أمة الله يا زوجتي كذا وكذا أنت أخطأتي، الله عز وجل يأمر بكذا، فواجب عليك أن تطيعي، لما تطيعي ما تكون طاعي صاعد ربك. المهم ينصحها يبين لها، فنحاول أن يكون يعني النصيحة أيضا بأسلوب حسن وفي وقت تراضي بينهما وبيان كامل، لا تحت يعني لا مانع من أن تكون متضمنة نقاشا حتى تقتنع، إذا في شبهة يجيب عنها لكن بالحسنة وبالأسلوب اللطيف. فصلحت بها، ما صلحت ينتقل إلى الخطوة الثانية وهي بعضهن وهجرهن في المضاجع، لا ينام معها، وهذا أيضا يؤثر على نفسية المرأة كثيرة، فأحيانا كثيرة ترجع تجاه هذه العقوبة أو بهذه المعاملة. فإن لم تفيد طبعا يجب حتى تنجح الخطوة هذه الثانية يجب أن يكون صبورا هو وهذا إرادة، فلا يعني ينقض قراره ويتراجع عنه بسبب أن ما ملك نفسه والله رغب فيها كذا فتراجع، فلو راجعها منه قبل أن تؤدي غرضها يعني هذه الخطوة طبعا ستخرب حياته الزوجية ويفشل. الخطوة الثالثة ضرب، وضربا غير مبرح، ضرب يعني بالحسنى، ضرب لطيف، ضرب يعني مؤلم لكنه غير مؤذي، يعني لا يكسر لا يشوه، وهذا الضرب يجب أن يكون بعيدا منه ضرب الوجه ولا يقبح ولا يضرب الوجه، إذا ما نجحت هذه الخطوة أمر الله عز وجل أن يبعث رجلا من أهله ورجلا من أهلها، يعني يخطو خطوة الحكمين. أحيانا تصل الحالة بين الزوجين أحدهما لا يتحمل كلام الآخر، إذا تناقشوا رأسا بده يتسابوا يتخاطبوا، فلا بد من وسيط. فالوسيط يكون حكمين، رجل عاقل من أهله رجل عاقل من أهله، اثنين يرضون به، يعني حكمان يرضيان بهما ويحكمان في المسألة. والله عز وجل رتب الإصلاح بينهما على أنه الحكمين إذا نوايا صلح إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. كثير من العلماء فسروا يريد أي الحكمان فبعث حكم أهلي وحكم أهلي إن يريد إصلاحا، ويمكن أن تعود أيضا الزوجين إذا كان أراد الإصلاح وفق الله الحكمين الحكم الصحية. إن لم يفد هذا العلاج الخطوة بعدها طلقة الأولى ما أفلحت، أو مثلا والله راجعت العدة الطلقة الثانية، أما الثالثة فيكون معنى ذلك خلاص ما عاد في مجال، فالفراق يكون خيرا. وفيه ينطبق قول الله عز وجل وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فالفراق أفضل. يجوز إذا طلق الثالثة وافترقا أن تتزوج غيره بعد العدة، فبعد زواج من غيره إذا الزوج الجديد طلقها أو مات عنها يجوز أن يخطبها الأول وترجع إليه برضاها، فتكون تعلمت درسا مقارنة بين الزوجين فعرفت خطأها، وهو أيضا تعلم درس من هذه الحادثة والتجربة في الحياة، ففي أمل لإصلاح حياتهما. المهم السؤال الأصلي كان هل ضرب المرأة سبب معتبر؟ والله إذا المرأة صار ضدها ضرب أليم ويعني حاولت هي نصحه، حاولت أن تتوسط أحد من أهلها أحد من أهله ونصحوه سيء الخلق، فيجوز لها أن تطلب الطلاق. أما طلب المرأة للطلاق المنهي عنه هو من غير سبب وجيه، قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، من غير ما بأس بدون شيء، والله لكن شافت غيره والله حلو لطيف كذا فصار بدها تزوج غيره مع أنه هو ما مأثر عليها وحياته معها يعني جيدة وعادل، ويعني ما في بأس ما في شيء إلا أنه والله ربما غرها الآخر خدعها بكلام بكذا، فهذا طبعا حرام عليها رائحة الجنة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طلب الطلاق من غير ما بأس، أما والله إذا كان كل يوم ضرب قتل كلامه قبيح سيء الخلق فهنا يجوز لها أن تطلب، يعني إما تطلب أن يطلقها فإذا أجاب فلا شيء عليها ويعطيها المهر، وإذا كان يعني ما أجاب تطالب بالخلق أو ترفع الأمر للقاضي، فممكن القاضي يعني إذا رأى الحق عليه يعني يعطيها المهر ويخالعها منه على تراضي، يعني وعلى أنه ممكن يحط نصف الحق عليه، يعني يكلفها بأن تدفع شيء والباقي هو يخسر شيء وهكذا. المهم القاضي يفرق بينهما. طبعا المرأة ليس بيدها الطلاق، فإما الخلع أو ترفع الأمر للقاضي يفرق بينهما. هل هناك شروط اتفق عليها الفقهاء تكون للمرأة حق طلب الطلاق بسببها؟ تضمن نفس السؤال، يعني ممكن أشياء، يعني مثلا الرجل باستطاعته أن يطلقها إذا والله تزوجها على أنها يعني بكر ظهرت من سيد، أو مثلا تزوجها على أنها سليمة وظهر فيها مرض مثلا معدي أو مرض خطير، فهنا هذا يعد إحلال أو غش، يعني فيجوز له أن يطلقها وأيضا يعد يعني
ينزل بالحقوق على ذلك، يعني
لا هنا الحقيقة يعني بردها ولا يلزم في شيء، يعني
طب لو حقك استرداد يعني المهر والباقي
إيه نعم القاضي، يعني هو المسألة تكون القاضي هو بيقدر لما يشوف إن والله هني غشوه يؤمر بأن يكلفوا هم برد النار.
بالنسبة لقضية الخلع ذكرت أن ليس له حق
الردع، اكتب سؤال يا شيخ عشان نسأل للنساء، يعني إذا تكتب سؤال عشان
طيب أنا بقوله بعد ما يوم. أيوة
خلع يا شيخ الرابر الجديد. نعم. ليس له حق الرجع ولا تعتد في بيته.
نعم.
فإن تزوجت طلقة له الحق أن يراجعها.
أيوه. لا ما في مراجعة. يخطبها من جديد.
من جديد.
مثل التي طلقت ثلاثا.
نعم.
وتزوجت واحد غيره أو مات عنها. فيجوز أن يخطبها جديد ولها الرأي. يعني هي وأوليها يقرران من موافقة أو لا.
الشيخ السؤال الثالث. أحيانا يحتكم القاضي عند القاضي المرأة والرجل.
أيوة.
يعني المرأة تقول هذا طلاق والرجل يقول هذا خلع. يعني كل واحد يبحث عن حيث الشكوك. يعني هل هناك ضوابط معينة في المسألة القاضي يفصل فيها؟
الطلاق أن يصدر من الرجل يقول الرجل بالمرأة هي انتقاله. هذا كل كلام بالفراق صريحا من الرجل اسمه طلاق. انت طارق انت بائن
لانه يريد انه هي تريد الطلاق انه هي ما هي هو ظالم هي طيب. تريد الطلاق
طيب
هو يريد لا يريد الخلع
يقول هذا يعني هذا الشروط اللي ذكرتها الاسباب ما تستدعي طلاقا انا اريد زوجتي ولا تخلع نفسها تقول لا هي عند القاضي هذه الشروط تستدعي طلاقا عشان مساله حقوق
يعني. فالقاضي هو يقرر يا اخي ينظر
اذا
كان في ضوابط طبعا لكان للقاضي حينما يرى ان والله يطلبها الطلاق محقه وهو ظالم فيجعله طلاقا ويجعله خلعا يعني ما كل هو
يعني مثلا الشيخ تقول ابي رباني على عدم الضرب
نعم.
ونحن لا نضرب وهذا ضربني فاطلق منه مثلا
القاضي ينظر اذا كان هو محق في ضربها نشزت ووعظها واجرها في المرجع وما استقامت وضربها فهذا لا يسمع لها